بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنرحب بالإخوة المشاهدين ونتابع حوارنا العلمي الحافل في تصحيح المسار العلمي. وقد سبق أن حاورنا فضيلة الشيخ في عدة موضوعات كتب فيها في سلسلته النافعة المباركة، سلسلة أبحاث حديثية هادفة لتصحيح المسار العلمي. فتكلمنا مع فضيلة الشيخ ما يتصل بالتحذير من التوارد على قول دون الرجوع إلى مصادره، وما يتلوه من كلمة نافعة مهمة في التوقي من التحريف، ثم الكلام عن منهج الإمام مسلم الذي أخذ عدة حلقات متتاليات، وما يتصل أيضا في منهجه في حذف طرف من الحديث الواحد اختصارا له وإعلالا. ثم كان الحديث مع فضيلة الشيخ عن مصطلح ابن خزيمة في إعلاله الحديث من صحيحه، وفي بيان مذهب ابن حبان في معرفة الثقات. ونتابع حوارنا مع فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى فيما في هذه الأبحاث الحديثية الهادفة، فيما يتصل بدراسة حديثية فقهية لحديث ابن عباس في الجمع بين الصلاتين من غير عذر. فقد ثبت عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال أن النبي قال إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 7 و8 الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فكيف نفهم هذا الحديث النبوي؟ كيف نتعامل معه؟ كيف نخرج هذا الحديث؟ ما أهمية تخريج الحديث من المصادر المبوبة؟ أم يقتصر كما يفعل البعض على تخريجه من طرق البرامج الحاسوبية ثم يخرجون بنتائج من وراء تلك البرامج؟ كيف نتعامل مع هذا الحديث النبوي الشريف؟ هل يتعارض هذا الحديث مع الآيات المحكمات في مواقيت الصلاة؟ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هل هذا الجمع صوري أو لا؟ كل ذلك سيحدثنا فضيلة الشيخ حوله في هذا اللقاء المتجدد في تصحيح المسار العلمي في تلك الأبحاث الهادفة التي قدمها الشيخ هدية ثمينة لطلاب العلم ينتفعون بهذه الكتب في تصحيح مسارهم وفي سيرهم على نهج السلف رضي الله تعالى عنهم في التعامل مع السنة النبوية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الحديث الشريف ليس كغيره من الأحاديث الشريفة، يمتاز عنها بأنه بحث حديثي فقهي متصل جدا جدا بالفقه والفقهاء. هذا الحديث الشريف اشتهر أنه مروي في صحيح مسلم عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا حق وصحيح. ولكن كنت تحدثت في حلقة سابقة عن ضرورة فهمنا عن أئمتنا في مصطلحاتهم وأهدافهم، بل وفي ألغازهم في كتبهم، دقائقهم في كتبهم في عرض أحاديث الباب والمسألة يشبه الألغاز من دقتها. والإمام مسلم رحمه الله روى هذا الحديث ولكن ينبغي لنا أن نرجع إلى هذا الأصل الأصيل في الفهم عن الإمام مسلم، وهو كيف عرض أحاديث الباب والمسألة. هذا شيء. الشيء الثاني استعراض الروايات الأخرى التي في كتب السنة الأخرى، استعراض هذا عن الصحابة الآخرين، لأن ابن عباس رضي الله عنهما يقول صلينا وكنا، فهو يحكي بلسان الجمع، معنى ذلك أنه يجب علينا أن ننظر في مرويات الصحابة الآخرين لهذه الواقعة. ثم كما يقول علماؤنا وخاصة الإمام الترمذي رحمه الله يقول في سننه وفي الباب عن فلان وفلان، فيجب علينا أن ننظر في أحاديث الباب أيضا لنفهم حق الفهم لهذا الحديث. ومما يتصل بفهم هذا الحديث المنهج الذي يتبعه الإمام الترمذي كثيرا كثيرا في كتابه، بأن يذكر مذاهب العلماء في فهم هذا الحديث، بدءا من الصحابة إلى التابعين إلى تابع التابعين، يذكر مذاهب السلف في فهم هذا الحديث الواحد. وهذا المنهج ليس للترمذي وحده فقط، بل إن شيخه الإمام البخاري يذكر في تبويب كتابه الصحيح كثيرا جدا من فقه السلف. ففقه السلف غير مهدر عند أئمتنا كما هو مهدر عند معاصرينا، هذا أمر مهم جدا. بل من هو أقدم من البخاري شيوخه منهم ابن أبي شيبة في مصنفه ملأ كتابه كله بفقه السلف، قبله بقليل الإمام عبد الرزاق صنعاني أيضا ملأ كتابه بفقه السلف. ففقه السلف غير مهدر، يجب علينا أن ننظر إليه بأن فقههم رضي الله عنهم إنما هو إضاءات وإنارة للبحث والفهم للسنة النبوية. بهذه النظرة الواسعة أحب أن أدخل على دراسة هذا الحديث الواحد إن شاء الله تعالى. فأقول إن هذا الأمر الذي حكاه ابن عباس بلفظ الجمع صلينا وكنا روي عن عدد من الصحابة آخرين، منهم أبو هريرة، ابن عمر، أنس، جابر وغيرهم رضي الله عنهم، ومنهم معاذ بن جبل. لكن كيف كانت رواياتهم؟ هذا هو المهم. أما الإمام مالك رضي الله عنه فافتتح كتابه الموطأ برواية أبي هريرة لهذا الحديث على أنه كان في سفرة تبوك. غيره من الرواة من المخرجين أيضا ذكروا هذا، وخاصة ابن خزيمة في صحيحه كما يقول المحدثون طرقت طرق هذا الحديث وطرق طرق هذه الواقعة، ذكر طرقا كثيرة لها، وفيها يحتم الإمام ابن خزيمة عدم العمل بظاهر هذا الحديث. وأرجع إلى الإمام مسلم لأنه حجة من يعتل أو يتعلل بهذه الرواية. الإمام مسلم روى هذا الحديث أولا عن ابن عباس وذكر له بعض الطرق، ثم ذكر رواية عن سيدنا معاذ بن جبل أن هذا كان في غزوة تبوك، وذكر طرقا أخرى أنه كان في غير من غير خوف ولا مطر، وبعضها من غير خوف ولا سفر، وبعضها مسكوت عنه، إنما هو جمع فقط. لكن الإمام مسلم كما قلت ذكر رواية معاذ بن جبل وأنها كانت في سفرة تبوك، وذكر رواية أخرى عن ابن عباس وأنها كانت في سفرة تبوك، وذكر روايات أخرى ويقول فيها التابعي الذي يروي عن ابن عباس هو سعيد بن جبير رضي الله عنهم جميعا، يقول إنه سأل ابن عباس لماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فكان جواب ابن عباس إنه أراد أن لا يحرج أمته. هذه الجملة جاءت في عدة روايات عند مسلم، منها الرواية عن ابن عباس، ومنها الرواية عن معاذ، ومنها الرواية في سفرة تبوك.
يعني هذه الإشارة في تتبع الروايات يعني تفتح آفاقا وتبين، يعني فالتخريج أن يقال رواه مسلم دون النظر إلى الروايات الأخرى وإلى الأبواب التي بوب فيها الإمام مسلم، يعني تبعد يعني الباحث أو عن الوصول إلى حقيقة يعني فهم هذا الحديث وكيف تعامل معه الأئمة المحدثون. سنتابع إن شاء الله تعالى في بعد هذا الفاصل هذا الموضوع المهم حول حديث ابن عباس في الجمع بين الصلاتين من غير عذر مطر ولا سفر، فتابعونا بعد هذا الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع حوارنا مع فضيلة الشيخ حول دراسته الحديثية الفقهية لحديث ابن عباس في الجمع بين الصلاتين من غير عذر مطر ولا سفر. وقد ابتدأ الشيخ حفظه الله تعالى بذكر منهج الأئمة المحدثين في إيراد هذا الحديث بألفاظه ورواياته المتعددة، وسيتابع حديثه حول هذا الحديث وطريق التعامل معه وفهمه على الوجه الذي يجب أن يحسنه طالب العلم في هذه المسائل العلمية المهمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، أؤكد وأكرر آخر كلمات التي قلتها في الحلقة السابقة، إنه يجب علينا أن نستعرض أحاديث الباب عند الإمام مسلم، واستعراضنا لأحاديث هذه المسألة الواحدة إنما يؤدينا إلى هذه النتيجة الصحيحة إن شاء الله، وهي أن الإمام مسلم ذكر حديث ابن عباس وفيه الجمع، ثم أعقبه برواية هذه الواقعة من حديث سيدنا معاذ بن جبل على أن ذلك كان في غزوة تبوك. لكن الإمام مسلم يذكر في بعض الروايات أن هذا كان في غير خوف ولا مطر، كان في غير خوف ولا سفر ولا مطر، وأن هذا كان بالمدينة. ومع ذلك فإن الإمام مسلم يكرر الروايات ويقول إن هذا كان في غزوة تبوك من حديث ابن عباس أيضا ومن حديث معاذ بن جبل، ويكرر في أربع مواضع أن الراوي سعيد بن جبير في بعض الروايات، وأبا الشعثاء وهو جابر بن زيد في رواية أخرى، سألوا ابن عباس ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في هذا الجمع، قال أراد أن لا يحرج أمته. والسؤال هنا، إذا كان كما يفهم البعض أو يظن ويستغل، إذا كان حديث ابن عباس جمع بين صلاتين من غير عذر لا خوف ولا مطر ولا سفر، يعني بصورة أخرى أن هذا الرجل جالس في بيته متكئ على أريكته وصار وقت الصلاة للظهر لا يصلي يؤخرها إلى ما بعد عصر، صار وقت صلاة المغرب يؤخرها إلى ما بعد العشاء، جالس في بيته في منتهى راحته وعلى أريكته ويؤخر الصلاة على أساس أن حديث العباس من غير عذر ولا خوف ولا مطر ولا سفر. طيب لماذا يسأل ابن عباس ويقال أراد أن لا يخرج أمته؟ أي حرج على هذا الرجل الذي هو كما وصفت في بيته في غاية راحته متكئ على أريكته ولا يقوم للصلاة؟ أي حرج عليه؟
لا يوجد أي حرج.
أربع مواضع يكرر الإمام مسلم في الرواية في آخر رواية ابن عباس أو معاذ يسأل لماذا، ماذا أراد عليه الصلاة والسلام بذلك؟ أراد أن لا يخرج أمته. والحرج إما في خوف شديد أو في مطر شديد أو في برد شديد أو في سفر. وبعض الروايات تؤكد غاية التأكيد أن هذا كان في سفر. وعلى كل حال إذا أراد إنسان أن يحتج بحديث مسلم عن ابن عباس وفيه الجمع دون أي ملاحظة أخرى، أنا أقول له أنت تحتج بحديث مسلم وتقول له متفق عليه، وأنا أيضا أحتج بحديث مسلم عن معاذ بن جبل أقول له متفق عليه وفيه أنه في غزوة تبوك، أنت تحتج برواية ابن عباس وأنا أحتج برواية معاذ، وأنت تحتج بأنها في الصحيحين وأنا أحتج بأنها في الصحيحين، فلماذا لا ننظر إلى القرائن الأخرى؟ الوقوف عند ظاهر التخريج يؤدي إلى هذا الإشكال، أنت تتجوه على مخالفيك برواية مسلم أو برواية ابن عباس وأنا أتجوه على مخالفي أيضا برواية معاذ، فما هو الفاصل بيننا، الحكم بيننا ما هو؟ الرجوع إلى الروايات الأخرى، والروايات الأخرى تؤكد أن هذا كان في غزوة تبوك.
نعم.
بقرينة أراد أن لا يخرج أمته.
نعم.
ثم الإمام البخاري في رواياته لهذه الواقعة والإمام مسلم وغيرهما يؤكدون النقل عن الراوي للحديث جابر بن زيد المكنى بأبي الشعثاء، أحيانا يذكر بكنيته أحيانا باسمه، يقول يسأله السائل كأنه أخر الظهر وقدم العصر فيقول أظن، يعني هذا الذي يسميه بعض الفقهاء بالجمع الصوري.
نعم.
جمع صوري، أخر الوقت الأول إلى آخره وعجل الوقت الثاني إلى أوله فكأنهما صليا معا لكن كل واحد في وقته، جمع صوري. في موقف آخر يقول الراوي كأنه كان في مطر قال أرى. هذه الكلمات سواء كانت عن يقين أو تظنن أنا أستفيد منها فائدة أخرى، أستفيد منها أن الراوي التابعي في شك من صحة هذه الواقعة، في شك من هذه الحكاية، في توقف وحيرة في فقهها، هو لا يشك في صحة الناقل وفي صدقه مثلا ابن عباس رضي الله عنهما، لا إنما شك في فقه الواقعة، فيحتمل احتمال كذا وآخر يحتمل احتمال آخر وآخر يحتمل احتمال ثالث وهكذا، فما كل رواية أو حديث أو واقعة تؤخذ على ظاهرها، بل لا بد من الجمع بين النظائر والقرائن الأخرى والروايات الأخرى وأحاديث الباب لنخلص بعد ذلك إلى نتيجة صحيحة سليمة تتفق النصوص مع بعضها. أما حديث فيه إشكال يخالف القطعيات كتابا موقوتا ويخالف الروايات الكثيرة التي فيها نزول سيد جبريل عليه السلام وإمامته بالنبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه الأوقات، في اليوم الأول علمه أول الوقت، في اليوم الثاني علمه آخر الوقت، والأحاديث الأخرى التي تنص على التزام الأوقات في صلوات في أوقاتها، نترك هذا كله لواقعة فيها شبهة الراوي نفسه ما يطمئن إليها.
و والإمام الترمذي رحمه الله تعالى لما أورد هذا الحديث وذكر يعني أقوال الأئمة الفقهاء وفقه السلف في فهمه، أورد حديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه: من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. ثم ضعف هذا الحديث، فكيف يورده ومن يتعامل مع الترمذي بأنه صحيح وضعيف، كيف سيكون يعني نفهم مقصد الإمام الترمذي في إيراد هذا الحديث؟
أولا الإمام الترمذي قال أجمع أهل العلم على غير ذلك،
نعم.
ثم في آخر السنن عنده كتاب العلل الصغير، أول كلمة فيه قال إنه كل ما رويت في كتابي هذا عمل به بعض أهل العلم إلا حديثين، أحدهما هذا الحديث حديث ابن عباس في المواقيت لم يعمل به أحد. هذه ملاحظة. الملاحظة الثانية أن الإمام الترمذي وأبو عوان الإسفرايني في مستخرجه على صحيح مسلم والدارقطني والبيهقي هؤلاء رووا حديث الجمع ورووا حديث ابن عباس الآخر الذي ذكرتموه: من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى باب من أبواب الكبائر. وقد ضعفه الترمذي والدارقطني والبيهقي بأحد الرواة ولقبه عندهم حنش، حسين بن قيس الصرعاني لقبه حنش، هذا متروك يعني في غاية الضعف. ومع ذلك فإن الإمام الترمذي والدارقطني والبيهقي وتكلم البيهقي بكلام طويل أن هذا الحديث يقدم على ذاك الحديث، قدموا رواية تحريم الجمع بين صلاتين وأنها باب أبواب الكبائر على رواية ابن عباس التي في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام جمع بين صلاتين. فهذا الأمر يتصل بقاعدة عامة: ليس كل ضعيف ضعيف متروك، وليس كل صحيح صحيح معمول به، لا بد من النظر في القرائن وفي أحاديث الباب وفي القواعد العامة في الشريعة وفي النصوص القطعية في الشريعة، وهكذا وهكذا نجمع ونرتب وننسق. وهذه هي مهمة الأئمة الفقهاء. الأئمة الفقهاء يجمعون النصوص من الكتاب والسنة ثم ينسقون بينها ويقدمون هذا ويؤخرون هذا.
وابن خزيمة رحمه الله تعالى لما أورد هذا الحديث قال عقب هذا حديث ابن عباس: وأما ما روى العراقيون أن الجمع كان في غير خوف ولا مطر فهو غلط وسهو، وخلاف قول أهل الصلاة. بعض المعلقين على هذا الحديث يقول أن حديث ابن عباس يفيد العلم القطعي، وأن يعني مخالفة مالك وموافقة ابن خزيمة مردودة بداهة، فهل يعني هكذا يتعامل مع الأئمة المحدثين؟
أولا قول الإمام ابن خزيمة ما رواه العراقيون يريد الرواية التي عند مسلم من طريق وكيع وأبي معاوية الضرير، روايا أن هذه الواقعة كانت من غير خوف ولا سفر ولا مطر. ثم يقول الراوي أراد أن لا يحرج أمته. فالإمام ابن خزيمة أراد بقوله العراقيين هذه الرواية، ومسلم أشار إليها إشارة، أشار إلى تركها، وابن خزيمة صرح بتركها. هذه نقطة مهمة. الإمام مسلم أشار إلى عدم العمل بها، وابن خزيمة
غلط وسهو.
نعم، وابن خزيمة صرح بخطائها وغلطها وأنه لا يعمل بها، بل عبارته أن ما عمل بها أحد من أهل القبلة
خلاف قول أهل الصلاة.
نعم
نعم،
هذا كلام خطير جدا. ومع ذلك ابن خزيمة يقول هذا. أما الطبعة الأولى من صحيح ابن خزيمة فكان فيها تعليقات لغير محققه،
نعم،
الدكتور الأعظم رحمه الله، علق عليها بعضهم بغير إذن من المعلق ولا علم، ورجح القول بالجمع، وأن هذا الحديث عن ابن عباس ثبت عنه من أربع طرق: فصار من البداهة،
وكأنه فات ابن خزيمة ولا يعرف هذه الطرق،
لا مالك ولا ابن خزيمة
حتى مالك. نعم،
وهذا من الأدب الغريب في زماننا أن نتهجم على أمتنا وأن هذا من البداهة يعرف، وأنه أيضا لم تكن الطرق طرق السنة قد جمعت وهيئت الاستفادة منه، وهذا كلام غريب
طبعا.
ونسأل الله العافية والسلامة.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ في ما بينتم حول هذا الحديث وما يتصل به وهذا الجانب الحديثي، وأما الجانب الفقهي فهو يعني حديث أيضا ذو شجون ويطول الأمر فيه. وكما ذكرنا من قبل أن هذا اللقاء مع الشيخ إنما هو أخذ لنثر لبعض الورود التي في أبحاث الشيخ، واستنشاق لشذاها وإشاعة لعطرها، فكل ذلك يدعو إلى متابعة هذه السلسلة العلمية الهادفة، وإلى حوار آخر. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.